بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. الله يرضى عليك، الله يبارك فيك، جزاك الله خير، الله يسلمك، بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، هذا هو المجلس الأول من المجالس التي سوف نتذاكر فيها بإذن الله عز وجل شيئا من الفوائد المتعلقة بالعقيدة الواسطية، وهذا هو المجلس الأول والذي سنبدأ في ليلة العشرين بارك الله فيكم من شهر الله المحرم من عام 36 و400 وألف، الموافق للثاني عشر من الشهر الحادي عشر من السنة الرابعة عشر بعد الألفين، ليلة الخميس، بهذا الجامع المبارك بإذن الله سبحانه وتعالى. طبعا أيها الإخوة الكرام، عنوان الكتاب الذي سندرسه معروف باسم العقيدة الواسطية، ومؤلف هذا الكتاب بارك الله فيكم هو الإمام الحبر شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني الدمشقي عليه رحمة الله تعالى. إذن بارك الله فيكم، اسم المؤلف أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني الدمشقي عليه رحمة الله تعالى، والمتوفى في القرن الثامن الهجري، توفي رحمة الله تعالى عليه في القرن الثامن الهجري في عام 28 و700 من الهجرة النبوية الشريفة، في عام 28 و700 من الهجرة النبوية الشريفة. وطبعا ابن القيم وهو التلميذ البار بهذا الحبر الكبير الجليل بماذا يصفه في النونية، يقول: اقرأ تصانيف الإمام الحبر ذاك المحيط بسائر الخلجان. فانظر إلى هذا الوصف الجميل من التلميذ لشيخه عليه رحمة الله تعالى: اقرأ تصانيف الإمام الحبر ذاك المحيط بسائر الخلجان، أي أن الناس عندهم شيء من العلم، هذا العلم كالخليج الصغير، ولكن عندما يأتي المحيط يحيط بهذه الخلجان ويحتويها، وهكذا كان علمه رحمة الله تعالى عليه. وطبعا العلم أيها الإخوة الكرام مواهب وعطايا من الله عز وجل يعطيها الله سبحانه وتعالى لمن يشاء. وصف ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى فقيل عنه: كأن عيناه لسانان ناطقان، لقوة حجته ولاستحضاره للأدلة، ولأنه كان ريانا من العلم الشرعي، امتلأ صدره علما. ويذكر بعضهم إخوان الكرام من صفات العلماء الربانيين الراسخين، تجده بأنه يكاد يتفجر علما. لماذا؟ لأن الله عز وجل أعطاهم علما غزيرا عظيما. والقلوب أيها الإخوة الكرام كالمغاريف سلمكم الله، بعض القلوب تغرف شيئا صغيرا، وبعضها بارك الله فيكم تغرف شيئا كبيرا، وبعضها كالوديان العظيم التي تحوي من الماء الشيء الكبير. وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، وأسأل الله رب العرش العظيم أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح. اسم الكتاب مرة أخرى العقيدة الواسطية، وبعضهم يذكر بأن اسم الكتاب اعتقاد الفرقة الناجية، لكن الكتاب مشهور طبعا باسم العقيدة الواسطية. الواسطية نسبة إلى مدينة واسط، ومدينة واسط موجودة في العراق. حاليا توجد محافظة باسم محافظة واسط. مدينة واسط بناها الحجاج ابن يوسف الثقفي في القرن الهجري الأول، لما سميت واسط؟ قالوا لأنها متوسطة بين الكوفة والبصرة، المسافة إلى كل واحد منهما، إلى الكوفة أو إلى البصرة، قرابة 50 فرسخ، أي تقريبا أيها الإخوة الكرام قرابة 277 كيلومتر. الفاصل بين واسط وبين الكوفة وبين الواسط وبين البصرة. وحاليا كما ذكرت لكم توجد محافظة في العراق مشهورة باسم محافظة واسط. سبب تأليف هذا الكتاب بارك الله فيكم، أولا سلمكم الله بغداد سقطت في أيدي المغول وفي أيدي التتار بارك الله فيكم في القرن 7 الهجري، سقطت في عام 56 و600 من الهجرة النبوية الشريفة. وابن تيمية توفي في أي قرن؟ في القرن 8 الهجري، في عام 27، في عام بارك الله فيكم 28 و700 من الهجرة النبوية الشريفة. جاءه رجل بارك الله فيكم من واسط بعد أن سقطت بغداد طبعا بفترة طويلة جدا، فجاء يشتكي إليه. الآن لنقرأ بارك الله فيكم كلام ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى عن سبب تأليفه لهذا الكتاب. قال ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى: كان سبب كتابتها، كتابة العقيدة الواسطية، وهذا الكلام في مجموع الفتاوى، أنه قدم علي من أرض واسط بعض قضاة نواحيها شيخ يقال له رضي الدين الواسطي، قاضي في هذه المناطق، بعض النواحي مدينة يعني الأماكن القريبة من مدينة واسط يقال له رضي الدين الواسطي، من أصحاب الشافعي، كان شافعي المذهب، جاء يستفتي من شيخ الإسلام، شيخ الإسلام ما مذهبه؟ حنبلي معروف. قال: قدم علينا حاجا، يعني بعد ما انتهى من الحج ذهب إلى دمشق، أو بعد أو أول ما أراد الذهاب إلى الحج قدم دمشق ثم ذهب إلى الحج، وكان من أهل الخير والدين، وشكى من الناس فيه بتلك البلاد وفي دولة التتر من غلبة الجهل والظلم ودروس العلم، دروس أي اندراس العلم، قلة العلم وضعف العلم، ودروس الدين والعلم، وسألني أن أكتب له عقيدة تكون عمدة له ولأهل بيته. طلب مني أن أكتب شيء في المعتقد حتى يعني يعرف معتقد أهل السنة والجماعة، لأنه في منطقة قل فيها العلم وكثر فيها الجهل، فاستعفيت من ذلك. قال له شيخ الإسلام تيمية: أعفني، سامحني، لن أكتب لك مثل هذا. وقلت، أي قال ابن تيمية: قد كتب الناس عقائد متعددة، فخذ بعض عقائد أئمة السنة. فألح في السؤال وقال: ما أحب إلا عقيدة تكتبها أنت. فكتبت له هذه العقيدة وأنا قاعد بعد العصر، وقد انتشرت بها نسخ كثيرة في مصر والعراق وغيرهما. أي أن هذه العقيدة سبب تأليفها رجل جاء إلى شيخ الإسلام تيمية وطلب له أن يكتب له عقيدة أهل السنة والجماعة، فكتب له معتقد أهل السنة والجماعة في جلسة بارك الله فيكم بعد صلاة العصر. من يقدر على هذا إلا رجل قد تمكن وتضلع من العلم الشرعي. لذلك أيها الإخوة الأفاضل، إذا أخذ الإنسان هذه المسائل بجدية تعلم بإذن الله عز وجل، وأما إذا بارك الله فيكم كانت مسائل العلم عندنا يعني على الضعف وعلى الدعة والكسل والتواني والتراخي، فلا شك ولا ريب بأن العلم سيكون ضعيفا وقليلا عند الإنسان. موضوع هذا الكتاب، أو هذه الرسالة في عقيدة أهل السنة والجماعة، أي أنك لن تجد في هذا الكتاب مسائل فقهية، نواقض الوضوء، أركان الصلاة، شروط الصيام، أركان الحج، واجبات الحج، مبطلات الحج، لن تجد مثل هذه المسائل في هذا الكتاب، ولن تجد في هذا الكتاب مسائل أصولية، لن تجد في هذا الكتاب مسائل تفصيلية متعلقة بالسيرة، لن تجد في هذا الكتاب مسائل تفصيلية متعلقة بقواعد التفسير يعني وأفرد لها أبواب خاصة، وإنما ستجد في هذا الكتاب كلاما مختصرا عن عقيدة أهل السنة والجماعة. قبل أن نبدأ في كتابنا أيها الأفاضل، سيتردد معنا كلمات كثيرة جدا، ستتكرر معنا بعض الكلمات في مرات كثيرة جدا، من الأفضل أن نضبطها من الآن. أما الكلمة الأولى بارك الله فيكم، كلمة التوحيد. كلمة التوحيد يعني معنى التوحيد، نسمع كثيرا التوحيد التوحيد التوحيد، ما معنى هذه اللفظة؟ ما معنى هذه الكلمة؟ الأصل بارك الله فيكم في اللغة أن التوحيد من الإفراد ضد التثنية. التوحيد في اللغة من الإفراد ضد التثنية. نقول رأيت شخصا واحدا، أي مفردا، ما رأيت شخصي وإنما رأيت شخصا واحدا، ضد التثنية، هذا في اللغة. وأما في الاصطلاح، إفراد الله عز وجل فيما يختص به. إفراد الله عز وجل فيما يختص به، يعني الأمور الخاصة لله لا تثبتها لأي أحد، وإنما تثبتها لمن؟ لله سبحانه وتعالى. إفراد الله عز وجل فيما يختص به. أيضا أيها الإخوة الأفاضل، قسم أهل العلم التوحيد إلى ثلاثة أقسام. هذا التقسيم من أين جاء به؟ من خلال التتبع والاستقراء لنصوص الكتاب والسنة، تجد بأن هذا التقسيم إذا نظرت في الأدلة يظهر لك هذا التقسيم بجلاء وبوضوح. القسم الأول بارك الله فيكم، توحيد الربوبية. أحد يعرف معنى توحيد الربوبية؟ يرفع يده. اسمك الشيخ؟ تفضل محمد. تعريفين صاروا، تعريفين ذكرت، اختار واحد. هذا؟ طيب تفضل. فقط؟ شو الفرق بين تعريفك وتعريف أخ محمد؟ في فرق؟ تفضل. أحسنت. لو قلنا إفراد الله في أفعاله هو، هذا أعم، هذا أعم، فتثبت لله عز وجل الأفعال الواردة الثابتة لله، تثبتها لله ولا تجعلها لأي أحد من خلقه. توحيد الربوبية إفراد الله عز وجل في أفعاله هو سبحانه وتعالى. لنفهم هذا التعريف بارك الله فيكم، إذا جئنا ونظرنا بارك الله فيكم في أدلة الكتاب والسنة، نجد بأن الله عز وجل وصف وأخبر عن نفسه بأنه يفعل بعض الأمور، مثلا إنزال الغيث من الله، الرزق من الله، الإحياء من الله، مثلا إنزال المطر من الله عز وجل، كشف الكروبات من الله سبحانه وتعالى. هذه أفعال الله لا تجعلها إلا لله سبحانه وتعالى، ولا تجعلها لأي أحد من الخلق. فمن الذي ينزل الغيث؟ الله جل جلاله. من الذي يرزق؟ الله سبحانه وتعالى. من الذي يكشف الكرب؟ الله سبحانه وتعالى. من الذي يحيي الموتى؟ الله سبحانه وتعالى. فهذا هو معنى توحيد الربوبية، إفراد الله في أفعاله هو جل جلاله وتعالى ملكه وسلطانه. توحيد الألوهية إفراد الله في أفعال الخلق وأفعال العبيد. ما معنى إفراد الله في أفعال الخلق؟ الصلاة من فعل العبد أم من فعل الرب؟ من فعل العبد المخلوق المكلف. الزكاة من فعل المخلوق، الصيام من فعل المخلوق، الصلاة من فعل المخلوق، الحج من فعل المخلوق. هذه العبادات لا تجعلها إلا لله سبحانه وتعالى، لا تجعلها ولا تصرفها لأي أحد من الخلق، وأفردها خالصة لله جل جلاله وتعالى ملك وسلطان. القسم الثالث، توحيد الأسماء والصفات. توحيد الأسماء والصفات معناه إثبات ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء الحسنى والصفات العلى، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. هذه ستأتينا لاحقا بإذن الله عز وجل. إثبات ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء الحسنى والصفات العلى، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. لنأخذ على ذلك مثال. الله عز وجل أخبر عن نفسه بأنه عال على خلقه فقال وهو العلي العظيم. ما معنى هذا؟ الآن نأتي إلى توحيد الأسماء والصفات. أثبت صفة العلو على الوجه اللائق بالله سبحانه وتعالى من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. هذه باختصار بارك الله فيكم أقسام التوحيد. بعض أهل العلم يقسم التوحيد إلى قسم آخر، قسم أخرى، من يعرف؟ ما سمعت. بعض أهل العلم يقسم التوحيد قسم أخرى، قلنا التوحيد الآن ثلاث أقسام، الألوهية والربوبية والأسماء والصفات. القسم الأخرى ما هي؟ فضل هات. لا لا لا، ليس هكذا. أنا أعرف ماذا تقصد لكن التعبير ليس دقيق. تفضل الشيخ. أحسنت. القسم الأول بارك الله فيكم توحيد المعرفة والإثبات، والقسم الثاني توحيد القصد والطلب. القسم الأول توحيد المعرفة والإثبات، والقسم الثاني توحيد القصد والطلب. المعرفة والإثبات تشمل أي الأقسام؟ الربوبية والأسماء والصفات. وتوحيد القصد والطلب يشمل أي قسم؟ توحيد الألوهية. توحيد الألوهية. طيب، عندنا بارك الله فيكم من الكلمات التي ستتكرر معنا خاصة في كتب المعتقد، تتكرر هذه الكلمة كثيرا، كلمة الشرك. ما معنى الشرك؟ يذكر أهل العلم بأن معنى الشرك مساواة غير الله بالله في شيء من خصائص الله. مساواة غير الله بالله في شيء من خصائص الله. وإن أردت تعريف آخر، عبادة غير الله مع الله، عبادة غير الله مع الله. التعريف الأول مساواة غير الله بالله في شيء من خصائص الله. إن أردت تعريف آخر، دعوة غير الله، عبادة غير الله مع الله سبحانه وتعالى، عبادة غير الله مع الله سبحانه وتعالى. والشرك ينقسم إلى قسمين. القسم الأول الشرك الأكبر، وهو المخرج من الملة، كالرجل الذي يعبد الأصنام والأوثان مع الله عز وجل، فهذا كافر بالله سبحانه وتعالى، يعبد الشجر والحجر والدواب والشمس والقمر والنجوم والكواكب، فهذا كافر بالله عز وجل، لأن شركه أخرجه من هذه الملة. القسم الثاني يحده العلم فيقولون ما جاء فيه وعيد ووصف بأنه شرك، ولكن ليس كالوعيد الوارد في الشرك الأكبر. القسم الثاني ما جاء فيه وعيد ووصف بأنه شرك، ولكن ليس كالوعيد الوارد في الشرك الأكبر. مثل ماذا؟ الحلف بغير الله. الحلف بغير الله من الشرك الأصغر، هو شرك لكنه أصغر، لا يخرج من الملة إلا إذا كان الإنسان قد قصد ونوى بأن هذا المحلوف والعياذ بالله، المحلوف به من المخلوقات، مثل الله أو أعظم من الله، فهذا الشرك الأكبر، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. مثال آخر على الشرك الأصغر، تعليق الخيوط والحروز، هذا من الشرك الأصغر بالله عز وجل، هذا هو الأصل فيه، إلا إذا اعتقد مثلا أن هذا الخيط إله ينفعه ويضره من دون الله وساواه بالله عز وجل، فهذا شرك أكبر، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. طيب، نشرع بارك الله فيكم في كتابنا، والطريقة المتبعة بارك الله فيكم هي طريقة التعليق، يعني بمعنى بارك الله فيكم نذكر أهم الفوائد، لأنه لو ذكرنا كل فائدة سلمكم الله قد يطول الكلام بشكل كبير جدا وتتشعب بنا الأمور. والحديث في مسائل العقيدة ذو شجون. ما معنى ذو شجون؟ هات. ليش قلنا كيف؟ من وين أخذناها؟ وين؟ قل. الشج؟ لا، الشجون يعني هذا شيء طيب، ليس مذموم يعني. لا لا، ها؟ لا لا لا، ها؟ أحسنت. ها الشجن إيش هو؟ ها طيب الشجن. طيب ما هو الشجن؟ ها لا 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 شيخ، يقولون الشجر الملتف له أغصان كثيرة وملتف، يعني ما تمسك طرف وما تعرف الطرف الآخر أين ينتهي بك، معي بارك الله فيكم. وهذا الشيء طيب، يعني ليس بماذا، ليس بمذموم. ولا شك ولا ريب إخوان الكرام أن الكلام عن صفات الله عز وجل وعن نعوت الله سبحانه وتعالى، والله هذا بالدنيا وما فيها. فلذلك لا شك ولا ريب أن المقام قد يطول بنا جدا، لكن إنما هي فوائد مختصرة قدر الاستطاعة بإذن الله سبحانه وتعالى. قبل أن أشرع في كتابنا، لعل قائل يقول يعني حتى نحضر للمادة، من أي كتاب أقرأ؟ رأي القاصر والله تعالى أعلم، يعني في زماننا نقول أقرأ تصانيف الإمام الحبر ذاك المحيط بسائر الخلجان، طبعا من الذين وفقوا توفيقا عظيما وكان كما يقال مبارك التعليم، وكتبه كلها بالإضافة للعلماء الكبار طبعا، لكن كتبه تناسب الجميع سواء كانوا من المبتدئين أو المتوسطين أو المتقدمين في الطلب. الشيخ محمد بن صالح العثيمين عنده شرح جميل جدا على العقيدة الواسطية، من قرأه بارك الله فيكم ولخصه فسيستفيد فائدة عظيمة. وأيها الإخوة الكرام، كثير منا عنده هذا الكتاب في مكتبة منزله، ولكن بارك الله فيكم لو سألته هل قرأت الكتاب ولخصته، ستجد بأن كثير من الناس ما قرأ الكتاب ولخصه. لاحظ، ما قلنا قراءة عادية، لا، اقرأ وامسك القلم ولخص بارك الله فيك، وانظر إلى الفوائد التي ستجنيها وستستفيدها بإذن الله سبحانه وتعالى. وقد يقول قائل بأني قرأت عدة شروح للواسطية، يعني الشرح الذي تنصحون به للمتقدمين، أنا ما أنصح بهذا الشرح للمبتدئين، شرح الشيخ العلامة صالح آل الشيخ فشرحه غزير جدا، ولكن مستواه للمتقدمين في طلب العلم، فقد يقرأه المبتدئ ولا يجد فيه يعني فوائد تأصيلية، لا يجد فيه فوائد تأصيلية. قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. ابتدأ المؤلف بارك الله فيكم كتابه بسم الله الرحمن الرحيم، لأن كتابه عبارة عن رسالة، كتبت هذه الرسالة وبعث بهذه الرسالة مع هذا الرجل. ويذكر أهل العلم بارك الله فيكم أن يعني الطريقة المتبعة، لو تأملنا في حال النبي عليه الصلاة والسلام، نجده بأنه يبدأ الرسائل بماذا؟ ببسم الله الرحمن الرحيم. يعني ما يبدأ الرسالة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا، ما كان يبدأها هكذا، وإنما يبدأها بسم الله الرحمن الرحيم ثم يشرع في الموضوع. وأما الخطبة ما كان نبينا صلى الله عليه وسلم يبدأها ببسم الله الرحمن الرحيم. لذلك تجد أحيانا بعض الناس في خطبة الحاجة في بعض الأماكن يقول بعد أن يسلم بالناس وقبل أن يبدأ الخطبة يقول بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله، وما هكذا كانت طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك يذكر أهل العلم بأن مقام يعني تأليف الكتب والرسائل المستقلة، الكتاب يؤلفه الإنسان يبدأ فيه بحمد الله سبحانه وتعالى، وأما الرسائل التي تكتب لفلان وفلان فيبدأ فيها بسم الله الرحمن الرحيم. طب لو واحد قال بدأت رسالة بالحمد لله رب العالمين، لا شيء عليك، لا تثريب عليك، لكن نذكر حال النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة الكرام، بسم يعني هنا يأتي بعدنا بعد كلمة بسم لفظ الجلالة الله. ما معنى الله؟ الله بارك الله فيكم من الإله، الله من الإله، واسم الإله معناه المعبود بإجماع أهل العلم، حكى الإجماع الشيخ سليمان بن عبد الله في كتابه تيسير العزيز الحميد. فمعنى اسم الله أي الإله، ومعنى الإله أي المعبود، ومعنى الإله أي المعبود. ومن أسماء الله اسم الله، ومن أسماء الله أيضا اسم الإله، فالإله اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، واسم الله طبعا بارك الله فيكم لا يجوز أبدا أن يطلق على أحد من الخلق، وإنما هو اسم مختص بالله سبحانه وتعالى. وبعض الأسماء الحسنى يجوز أن تطلق على بعض الأسماء الحسنى كمجرد تسمية، يمكن أن تطلق على بعض الناس، مثلا لو قلنا بأن فلان رؤوف، فلان رحيم، لا حرج في ذلك. أين الدليل؟ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. طيب لو واحد قال فلان العزيز، فلان العزيز بأل التعريف هل يصح أم لا يصح؟ يصح لا حرج. قالت امرأة العزيز، قالت امرأة العزيز. لكن طبعا إذا كان هذا الأمر يترتب عليه معاني أخرى غير طيبة غير محمودة بارك الله فيكم، فهذا أمر بارك الله فيكم لا يطلق على المخلوق. مثلا لو قال واحد رأيت محمد، قال أي محمد هذا؟ قال محمد ابن فلان، قال ما عرفته، قال محمد تقصد الرحيم اللي من عادته أن يرحم الناس، لا شيء عليه. واحد قال أين أحمد؟ أي من أحمد هذا؟ أحمد ابن فلان، قال تقصد أحمد الكريم صاحب الكرم والجود والعطاء، فلا حرج في ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام وصف يوسف فقال ماذا؟ الكريم، لاحظ بأل التعريف، ابن الكريم، ابن الكريم، ابن الكريم، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم جميعا أتموا الصلاة والتسليم. بسم الله الرحمن الرحيم، اسم الله الرحمن واسم الله الرحيم يدلان على أن الله عز وجل ذو الرحمة العظيمة، ذو الرحمة، ذو الرحمة العظيمة جل جلاله وتعالى ملكه وسلطانه. ولكن ما الفرق بين اسم الله الرحمن وبين اسم الله الرحيم؟ كلا الاسمين الآن يدلان على صفة الرحمة، كلا الاسمين يدلان على صفة الرحمة الله عز وجل. ولكن ما الفرق بين الاسم الأول وهو الرحمن وبين الاسم الثاني وهو الرحيم؟ يقول ابن القيم عليه رحمة الله تعالى في كتابه بدائع الفوائد، سنقرأ ثم نلخص الفائدة من كلام ابن القيم. قال الرحمن دال على الصفة القائمة به سبحانه، اسم الرحمن يدل على الصفة القائمة بالله سبحانه وتعالى، صفة تعود إلى ذات الله جل جلاله وتعالى ملكه وسلطانه. والرحيم دال على تعلقها بالمرحوم، يعني اسم الله الرحيم ذو الرحمة الواصلة للخلق، اسم الله الرحمن أي أن الله هو الرحمن جل جلاله، الرحيم رحمته وصلت وشملت الخلق. فكان الأول للوصف، وصف الله سبحانه وتعالى، والثاني للفعل، ذكر فعل من أفعال الله وأن رحمته شملت وعمت الخلق. فالأول دال على أن الرحمة صفته، والثاني دال على أنه يرحم خلقه برحمته. وإذا أردت فهم هذا فتأمل قوله وكان بالمؤمنين، ما قال رحمانا، وكان بالمؤمنين رحيما، أي رحمته وصلت إلى المؤمنين وعمت وشملت المؤمنين. وقال إنه بهم رؤوف رحيم. ابن القيم يقول ولم يجئ قط رحمن بهم، فعلم أن الرحمن هو الموصوف بالرحمة، ورحيم هو الراحم برحمته. ثم قال وهذه نكتة أي فائدة لا تكاد تجدها في كتاب عليه رحمة الله تعالى. إذن اسم الله الرحمن يدل على ذات الله سبحانه وتعالى وأنه موصوف بالرحمة، واسم الله الرحيم يدل على أنه رحمن سبحانه وتعالى وأنه ذو الرحمة وأن رحمته وصلت وعمت ووسعت الخلق جل جلاله وتعالى ملكه وسلطانه. بعض أهل العلم قال بأن اسم الله الرحمن يشمل المسلمين وغير المسلمين، العام عموم الخلق، واسم الله الرحيم خاص بالمؤمنين. يصح هذا الكلام مع الدليل؟ تفضل.
قول الله سبحانه وتعالى كان بالمؤمنين رحيما، رحيم للمؤمنين خص الله سبحانه وتعالى،
هذا صحيح هذا الكلام؟ هذا أسأل الآن، عن هذا نسأل، أحد يعرف؟ تفضل. إن الله بالناس لرؤوف رحيم، معي؟ يعني بالناس مسلم هو كافر، واضح المعنى؟ يعني هذا الكلام خطأ ليس بصواب، هذا الكلام خطأ وليس بصواب، لأن بعض الناس يقول الرحيم بالمؤمنين فقط. طيب الله يقول في القرآن إن الله بالناس، بالناس عموم الناس لرؤوف رحيم، إذا ما استقام الأمر الذي أردت أن تستدل له، ما استقام الأمر الذي أردت أن تستدل له. ثم قال عليه رحمة الله تعالى الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. الحمد بارك الله فيكم معناه ذكر صفات المحمود مع المحبة والتعظيم والإجلال. ذكر صفات المحمود مع المحبة والتعظيم والإجلال، هذا الحمد. ذكر صفات المحمود مع المحبة والتعظيم والإجلال. لاحظ بأننا ما ذكرنا في تعريف الحمد أنه يكون في مقابل النعمة، وإنما قلنا تثني على الله، تمدح رب العالمين مع المحبة والتعظيم والإجلال. لأن الحمد يمكن يكون على المصيبة، في المصيبة الإنسان إذا أصيب بمصيبة يقول ماذا؟ الحمد لله. لكن إذا أصيب بمصيبة ما يقول؟ الشكر لله. معي بارك الله فيكم. فالحمد يكون على النعم ويكون أيضا على ماذا؟ على المصائب. الشكر، ما تعريف الشكر؟ يقول ابن القيم عليه رحمة الله تعالى: ظهور أثر النعمة على لسان العبد ثناء واعترافا، وعلى قلبه شهودا ومحبة، وعلى جوارحه انقيادا وطاعة. وإن شئت أن تختصر فقل: ظهور أثر النعمة على اللسان والقلب والجوارح. إذا أردت أن تختصر فقل: ظهور أثر النعمة على اللسان والقلب والجوارح. ظهور أثر النعمة أي واجب الإنسان تجاه النعمة، ظهور أثر النعمة أي واجب الإنسان تجاه النعمة على اللسان والقلب والجوارح. طيب نأتي إلى الفروق بين الحمد والشكر. الحمد يكون على المصيبة وعلى النعمة، الشكر يكون على النعمة فقط. الشكر يكون على النعمة فقط. الحمد يكون باللسان ويكون بالقلب، أما الشكر يكون باللسان وبالقلب وبالجوارح، بالأعضاء، بالعمل. طيب أين الدليل على أن الشكر يكون بالعمل؟ قول الله تعالى: اعملوا آل داود شكرا، اعملوا آل داود شكرا. فسمى الله عز وجل العمل شكرا لله سبحانه وتعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام لما سئل كيف تقوم الليل وتتفطر قدماه عليه الصلاة والسلام، قال: أفلا أكون عبدا شكورا. سمى أو عد صلاته بالليل شكرا لله سبحانه وتعالى. لذلك أيها الإخوة الأفاضل، العاقل من إذا رأى نعم الله عز وجل تترى عليه ومتتابعة عليه بادر مباشرة بحمد الله بلسانه، ويثني على الله ويعترف بالنعمة بقلبه، وأيضا يستغل هذه النعمة بالعمل الصالح فيكثر من الأعمال الفاضلة والأعمال الطيبة. طيب، قال: الحمد لله، مر معنى اسم الله بأنه المألوه أي المعبود، الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. مسألة بارك الله فيكم، الرسول والنبي شيء واحد ولا بينهما فرق؟ مع الدليل، مع الدليل. دليل جاهز؟ نص جواب لا نريد. تفضل، اسمك؟ عادل. تفضل. لا، ما سألتك التعريف، بينهما فرق؟ زين، شو الدليل بينهما فرق؟ الشيخ بس الدليل، الله يرضى عليك كلامك، أنا الآن ما نتكلم عن التعريف، بس الدليل آية أو حديث، يحضرك دليل أن في فرق بين الرسول والنبي؟ واضح سؤالي؟ فهمت السؤال الشيخ؟ الآن قلت وجوابك سليم، الرسول ليس النبي، بينهما فرق، وين الدليل؟ تفضل. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، ففرق الله بين الرسول وبين النبي. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، ففرق الله بين الرسول وبين النبي. طيب الآن نأتي إلى مربط الفرس كما يقال، ما الفرق بين الرسول وبين النبي؟ من يعرف يرفع يده. اسمك الشيخ؟ أنا ترى أنسى الأسماء كثيرة. عبد الله، تفضل. طيب لو احتج عليك محتج، نوح رسول ولا نبي؟ وما آمن معه إلا قليل. هذا هو. حتى يقولون يعني شوف الآن فائدة أخرى، الدليل إن ما آمن معه إلا قليل، الله عز وجل وصف السفينة فقال في الفلك المشحون أي الممتلئ. ممتلئ بماذا؟ من كل زوجين اثنين. يعني شو السفينة اللي بتشيل من كل زوجين اثنين؟ يعني بمعنى أنها ممتلئة على الأخير. معي بارك الله فيك. وكما قال الله وما آمن معه إلا قليل، وهو أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض. فالتعريف هذا نجد الآن اضطرب. طيب تفضل أخي محمد. بس أنت الآن يعني ليش ذكرت أنزل عليه كتاب؟ يعني بارك الله فيك الرسول لازم ينزل عليه كتاب؟ هارون رسول ما أنزل عليه كتاب. تفضل. أبو من الشيخ؟ براشد. نبي ما يبلغ الشريعة ما يستوي. أنت الآن تبلغ دين الله، نبي ما يبلغ الدين ما يستوي، لا يمكن. بدليل النبي ومعه الرجل والرجلين، والنبي وليس معه أحد، بمعنى أنهم بلغوا. معي بارك الله فيك. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. طيب تفضل. عدمت التعريف. طيب تفضل. خطأ. يوسف رسول ولا نبي؟ ها؟ يوسف رسول ولا نبي؟ دليل. ترى أخواني بس دقيقة نخرج خارج الدرس شوي. ترى أنا لا يغضب علي أحد من السؤال، ترى أنا ما أقصد شيء. يطلع واحد يزعل يقول لك والله يحرجنا وغيره، ما أقصد شيء. ترى نتذاكر العلم وحتى نفهم، أما نردد كلام كذا ما ينفع، صح ولا لا؟ لابد نستوعب، فلا يغضب علي أحد. هذا أمر يعني أذكر أحد مشايخنا الكرام قيل له يعني شيء معين، قال شكى إلي جملي طول السرى صبرا جميلا كلانا مبتلى. فصبر طيب. تفضل الشيخ الدليل. حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا، لكن يوسف عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ واتبعت ملة آبائي. يعني ما في شريعة جديدة. معي بارك الله فيك. طيب تفضل. مخالفين في ماذا؟ والنبي جيد أحسنت، ذكرت هذا يعني، لكن باب المشارك. هذا التعريف أورده شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى، ولا يكاد والله أعلم هذا التعريف ينخرم. يعني لو تتأمل في النصوص وتجري هذا التعريف عليها تجد بأن سبحان الله بني هذا التعريف والله أعلم على استقراء كبير، كأن الذي يستنبط هذا التعريف قد جعل النصوص أمام عينيه وذكر هذا التعريف. الرسول من أرسل إلى قوم مخالفين، مخالفين في التوحيد في العقيدة. والنبي من أرسل إلى قوم موافقين في العقيدة، بس قد يكون عندهم أخطاء ذنوب معاصي غيره. طيب آدم رسول النبي على التعريف، ها نبي لأن الناس كلها كانت على ماذا؟ التوحيد. نوح عليه الصلاة والسلام رسول، إذن أول رسول من؟ نوح عليه الصلاة والسلام. أول رسول نوح عليه الصلاة والسلام. طيب هارون رسول ولا نبي؟ ها؟ ها؟ والله أحسنت، بس هنا نبيا الشيخ من باب إذا اجتمع افترق وافترق اجتمع. قال إنا رسول ربك، ما بارك الله فيكم، فهارون رسول، بدليل أنه أرسل إلى ماذا؟ مخالفين. فرعون قال أنا ربكم الأعلى، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. ويوسف عليه الصلاة والسلام واضح بأنه ماذا؟ رسول. يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، إلى غير ذلك، بارك الله فيكم. قال الحمد لله الذي أرسل رسوله، طبعا من المقصود برسوله هنا؟ نبينا صلى الله عليه وسلم، بالهدى، معنى الهدى العلم النافع، ودين الحق أي العمل الصالح. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما جاء إلا بالحق ومكارم الأخلاق والعمل الصالح والأمور الفاضلة والعلم النافع صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين. قال ليظهره على الدين كله، ليعلو دين النبي صلى الله عليه وسلم على سائر الأديان الأخرى فينسخها، ويكون الدين الذي يجب على جميع البشرية أن يتبعوه هو الدين الإسلامي الذي جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم. وكفى بالله شهيدا، أي كفى بالله شاهدا على صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. فالله يشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم مبعوث من عنده، وأنه صادق في كلامه صلى الله عليه وسلم. لأن لو ادعى رجل بأنه مبعوث من عند الله يعني وهو كاذب في هذا، فهو قد كذب على الله. هل سيمهله ربنا سبحانه وتعالى؟ يقصمه الله عز وجل ولا يتركه ربنا عز وجل. وأما نبينا صلى الله عليه وسلم فقد نصره الله وأيده بالمعجزات والبراهين والأدلة، وبلغ يعني دينه صلى الله عليه وسلم مشارق الأرض ومغاربها عليه الصلاة والسلام، فهذا دليل على أنه مبعوث من عند الله عليه الصلاة والسلام. طيب، قال وأشهد، ما معنى الشهادة؟ الشهادة بارك الله فيكم يعني أشهد أن لا إله إلا الله. كلمة أشهد معناها بارك الله فيكم أعتقد بقلبي وأخبر بلساني. عندما أقول أشهد أن لا إله إلا الله، أي أنا أعتقد بقلبي وأخبر بلساني أن لا إله إلا الله. لأن الإنسان لو قال أنا أعتقد بقلبي فقط أن لا إله إلا الله، لكنه لا يتكلم بلسانه من دون عذر أو سبب بالتوحيد، بدون أي سبب لا يظهر التوحيد أبدا أبدا، فهذا قد كفر بالله عز وجل. ولو قال شخص آخر أنا أنطق بلساني أن لا إله إلا الله لكن قلبه يكفر بلا إله إلا الله، هذا من المنافقين، كافر بالله عز وجل، لأن المنافق كان ينطق بلسانه وقلبه كافر بكلمة التوحيد. وأشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، قلنا بأن معنى إله أي المعبود. أشهد أن لا إله إلا الله، لا إله إلا الله لها طرفين، يعني لها ركنين. الركن الأول لا إله، هذا ماذا؟ هذا نفي، إلا الله إثبات. فكلمة التوحيد تقوم على ركنين، نفي والتبرؤ من جميع الآلهة المعبودة بالبغي والعدوان، وإثبات العبادة لله عز وجل. كفار قريش كانوا يثبتون أي أمر، النفي ولا الإثبات؟ من يعرف يرفع يده. كفار قريش كانوا يثبتون النفي ولا الإثبات؟ يعني يؤمنون بماذا أبو رشيد؟ الإثبات. النفي ما كان عندهم، كانوا يثبتون أن الله يعبد، ولكن ما كانوا يتبرؤون من الآلهة الأخرى فيعبدون غير الله مع الله سبحانه وتعالى، بل كان لهم أصنام، اللات والعزة ومنات وهبل وإساف ونائلة وذي الخلصة وغيرها من أسماء الآلهة التي كانوا يعبدونها من دون الله سبحانه وتعالى، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. وأشهد أن لا إله إلا الله، قلنا بأن لها ركنين، نفي وإثبات. ما معنى لا إله إلا الله؟ ترى سنناقش، اللي بيجاوب بالناقشة فيستعد، رفع يدك. كلها الشيخ مناقش مناقشة. طيب، لأن نحن في مجلس نتذاكر فيه العلم، صح؟ لا معبود بحق إلا الله، الاسم الكريم خالد. لو واحد قال لك معناها لا خالق إلا الله، صح ولا غلط المعنى؟ السؤال له، دعوه يجيبه. واحد سألنا شو معنى لا إله إلا الله، قال معناها لا خالق إلا الله. ليش؟ ليش خطأ؟ نحيل؟ ها طيب، تفضل يا شيخ أنت. هي طيب، دعني أسألك سؤال آخر. كفار قريش كانوا يعرفون بأن لا خالق إلا الله؟ كانوا يعرفون؟ وين الدليل؟ لئن سألتهم من خلق السماوات والأرض يقولون الله. والنبي عليه الصلاة والسلام مع هذا ماذا قال لهم؟ قولوا لا إله إلا الله. إذا معنى لا إله إلا الله شيء آخر، ليس معناها لا خالق إلا الله. يعني الآن لو سألنا بعض النصارى من الذي خلق السماء؟ يقولك الله. من الذي خلق الأرض؟ الله. هل هذا الرجل مسلم؟ لا، لا يعتبر مسلما حتى يثبت العبادة لله جل جلاله وتعالى ملكه وسلطانه، ويتبرأ من عبادة من سوى الله سبحانه وتعالى. طيب، بعض الناس يقول لك لا إله موجود إلا الله، صح هذا الكلام ولا غلط؟ الشيخ ليش؟ ليش خطأ؟ أحسنت، لكن آلهة هذه بالباطل ولا بالحق؟ بالباطل. لذلك قلنا في معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، ما قلنا لا معبود موجود إلا الله، لأن توجد آلاف الآلهة بالباطل والعياذ بالله. لذلك الله عز وجل ماذا قال؟ ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. أهل البدع لهم تعاريف عجيبة في معنى لا إله إلا الله. قال بعضهم معنى لا إله إلا الله لا قادر على الاختراع إلا الله، يعني لا خالق إلا الله، توحيد الربوبية. وبعضهم قال يعني تعريفات أخرى كلها تدور حول معنى الربوبية، وهذا هذه التعريف بارك الله فيكم ليست بصواب. قال وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كرر النفي والإثبات. وحده أثبت العبادة لله وحده لا شريك له، لا يوجد إله مع الله عز وجل. لماذا؟ الحافظ بن حجر له جملة جميلة يقول تأكيد بعد تأكيد لبيان أهمية التوحيد، تأكيد بعد تأكيد لبيان أهمية التوحيد، إقرارا به وتوحيده. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. صلى الله عليه، معنى صلاة الله على النبي عليه الصلاة والسلام، قال أبو العالي الرياحي وهو أحد التابعين كما عند البخاري في صحيحه معلقا، قال صلاة الله ثناؤه عليه عند الملائكة، وصلاة الملائكة الدعاء. صلاة الله ثناؤه عليه عند الملائكة وصلاة الملائكة الدعاء، يعني اللهم صل على محمد، يعني يا رب، يعني معنى صلاة الله عز وجل ثناء الله على النبي عليه الصلاة والسلام في الملأ الأعلى، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يثني الله عز وجل على النبي عليه الصلاة والسلام عند الملأ الأعلى من الملائكة. قال صلى الله عليه وعلى آله، سيأتي معنا لاحقا بعض التفاصيل المتعلقة بآل النبي عليه الصلاة والسلام، وسلم تسليما مزيدا. يقول الله عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بعض الناس يقول عن النبي عليه الصلاة والسلام قال رسولنا عليه السلام، هذا المعنى ليس خطأ، لكن الأفضل أن تقول قال نبينا صلى الله عليه وسلم، تجمع بين الصلاة وبين السلام على النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، والحديث عند الإمام مسلم في صحيحه. قال أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية، الفرقة الجماعة، الفرقة الجماعة. الناجية نجاتها على قسمين، القسم الأول نجاة في الدنيا، نجاة من مخالفة الدين، نجاة من مخالفة السنة، نجاة من البدع، نجاة من ترك طريق النبي صلى الله عليه وسلم. والناجية بإذن الله في الآخرة بأنها تنجو من النار وتدخل الجنة بإذن الله سبحانه وتعالى. فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة. النصرة أيضا على نوعين، النصرة الأولى بالعلم، فتجد أهل السنة والجماعة ينصرهم الله عز وجل على كل من خالفهم بالعلم. لو جاء أكبر حبر من أحبار النصارى وأراد أن يلبس على الناس في مسائل الدين، سينصر الله عز وجل أهل السنة عليه، ولن تبقى لهم أي قائمة أبدا. لو جاء أكبر ملبس ومشغب على الناس في مسائل الشبه، سينصر الله أهل السنة عليه، لا يمكن ينصرهم الله عز وجل، لا يمكن أن يعني يأتي باطل ويعلو على السنة، وإنما الله عز وجل ينصر أهل السنة على من خالفه. وأيضا المنصورة من ناحية الملك والسلطان، وهذا أمر قد يقع وقد لا يقع. أما الأمر الأول فهو واقع إلى قيام الساعة، وأما الأمر الآخر فقد يقع وقد لا يقع. أحيانا يكتب الله عز وجل على المسلمين بعض الأمور حتى يرجعوا إلى دينهم ويعودوا إلى ربهم ويتركوا مخالفة نبيهم صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة. طبعا المقصود إلى قرب قيام الساعة، لأن الساعة يوم القيامة لا تقوم إلا على شرار الخلق. أنا أقرأ عليكم هذا الحديث لأن فيه معاني طيبة. عن عبد الله، الحديث عند الإمام مسلم في صحيح، عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج الدجال في أمتي فيمكث 40، لا أدري 40 يوما، الراوي يقول لا أدري 40 يوما أو 40 شهرا أو 40 عاما، فيبعث الله عيسى بن مريم كأنه عروة بن مسعود الثقفي، يعني عيسى عليه الصلاة والسلام عروة بن مسعود الثقفي يشبه عيسى عليه الصلاة والسلام، فيطلبه فيهلكه، ثم يمكث الناس 7 سنين ليس بين الثين عداوة، ثم يرسل الله ريحا باردة من قبل الشام فلا يبقى على وجه الأرض أحد في قلبه مثقال ذرة من إيمان أو خير إلا قبضته، حتى لو أن أحدكم دخل في كبد جبل لدخلته عليه حتى تقبضه. قال عبد الله بن عمرو بن العاص: سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم انظر ماذا قال، قال: فيبقى شرار الناس في خفة الطير وأحلام السباع. ما معنى هذا الكلام؟ خفة الطير وأحلام السباع، بس ما معنى الكلام؟ أسأل الدليل الآن، معنى هذا الكلام ما معناه؟ تفضل. وخفة الطير، ها تفضل، أحسنت. الطير سريع وشديد التقلب، مرة هنا ومرة هنا ومرة هنا، وفي أحلام السباع أخلاق الذئاب والعياذ بالله، فانظر إلى الشر العظيم الذي سيكون عندهم، نسأل الله العفو والعافية. يعني أحلام السباع مع خفة الطير، ماذا سيفعل هؤلاء؟ يأكل بعضهم بعضا. قال صلى الله عليه وسلم: لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا. قال: فيتمثل لهم الشيطان فيقول: ألا تستجيبون؟ فيقولون: فما تأمرنا؟ فيأمرهم بعبادة الأوثان، وهم في ذلك، قال: فيأمرهم بعبادة الأوثان، قال: وهم في ذلك دار رزقهم، أي المال والخير عندهم وفير، يغترون، حسن عيشهم، ثم ينفخ في الصور، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. قال النووي في تفسير خفة الطير وأحلام السباع: قال العلماء أنه يقول قال العلماء معناه يكونون في سرعتهم إلى الشرور وقضاء الشهوات والفساد كطيران الطيرة وفي العدوان وظلم بعضهم بعضا في أخلاق السباع العادية. قال إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة، أهل السنة والجماعة الذين اجتمعوا على اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى موافقة أدلة الكتاب والسنة، والذين اجتمعوا على ولي الأمر وبايعوه بماذا؟ بالسمع والطاعة. قال وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره. وسيأتي معنا تفصيل بإذن الله عز وجل أكبر وأكثر لهذه النقاط في المجالس القادمة. أيها الأخوة الأفاضل، قبل أن يعني نفتح المجال للأسئلة أريد أن أشاوركم، لأن بعض الإخوة يحضر درس شيخنا الفاضل الكريم شيخنا الشيخ محمد غيث، وعنده درس ومحاضرة كل أربعاء بعد صلاة العشاء، فهل ترون من المناسب، أنا أشاوركم الآن، أن ننقل الدرس إلى بعد المغرب؟ أنا أشاوركم أن أخونا شيخنا وأستاذنا جزاه الله خير شيخ يوسف الحمادي قال شاور الناس، شاور الإخوة الكرام، يعني ما رأيكم؟ أم الأمر ترونه عادي؟ عادي المطيبة. طيب صحيح، قد يضيق الوقت خاصة إذا كان في جنازة أو غيره فيضيق الوقت جدا، لكن وأمرهم شورى بينهم، بعد العشاء أفضل. طيب إذن أنا سأنقل الصورة إلى الشيخ الشيخ يوسف الحمادي، لكن الدرس يبقى على أصله الأربعاء ليلة الخميس بعد صلاة العشاء. سكتوا وخلاص. طيب والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. على شرطنا سلمكم الله، اسأل في الدرس بعض الأسئلة اللاحقة سيأتي لها موطنها الخاص بارك الله فيكم، الله يرفع قدرك ويحفظك ويسلمك بارك الله فيك، وأيضا رعاكم الله بعد الدرس رجاء نكتفي عن الأسئلة، عندك سؤال اتصل علي، أما بعد الدرس بارك الله فيكم لا أحب هذا، الأسئلة بعد الدرس لا أحبذها ولا أحبها. طيب الله يحفظكم الله يسلمكم بارك الله فيكم، أحد عنده سؤال يتعلق بدرسنا؟ تفضل. لا، الشرك الأصغر هل يستوجب الخلود في النار؟ لا، ما يستوجب الشيخ، ما يستوجب، لكن هنا مسألة أخرى، الله يبارك فيك الله يسلمك، هل فاعل الشرك الأصغر تحت المشيئة أم لابد أن يؤاخذ بهذا الشرك؟ فهنا مسألة فيها خلاف بين أهل العلم، أما لو قلنا بأنه يخلد في النار صار شرك أكبر. هذا وسلمك الله. لا، ليس موضوع الخلود الشيخ، التفريق بين الشرك الأكبر والأصغر بأن فاعل الشرك الأكبر فاعل الشرك الأصغر لا يخلد في النار، لكن هل الشرك هذا يكون يوم القيامة تحت المشيئة أم لابد يؤاخذ به، يعني يعذب ثم بعد ذلك بعد العذاب يدخل الجنة؟ هنا هذه المسألة فيها خلاف. تفضل. نعم. الشيخ الله يرفع قدرك، لا خالق إلا الله العبارة غير صحيحة في تفسير كلمة لا إله إلا الله. ما عبارك الله فيه؟ لو واحد قال الآن لا خالق إلا الله نقول كلامك صحيح، لكن تفسير لا إله إلا الله ليس معناها لا خالق إلا الله. ما عبارك الله فيك؟ هذا هو. تفضل. أعيده، ما جاء فيه وعيد ووصف بأنه شرك ولكن ليس كالوعيد الوارد في الشرك الأكبر. ما جاء فيه وعيد ووصف بأنه شرك ولكن ليس كالوعيد الوارد في الشرك الأكبر. تفضل الشيخ. بارك الله فيك. أحسنت. بعضهم يقسم التوحيد بارك الله فيكم إلى أربعة أقسام، توحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات، ويقول توحيد الحاكمية. توحيد الحاكمية يقول معناه بأنه لا يكون الحكم إلا لله سبحانه وتعالى، ولكن لا يكون الحكم إلا لله. هذه تدخل بارك الله فيكم لها متعلقات في جانب توحيد الربوبية، فالله عز وجل حكم وحكيم، وتدخل أيضا في جانب توحيد الأسماء والصفات. لكن بعض الناس عندهم هوى يريد أن يشترئ ويرتقي على بوابة التكفير، فكيف يمهد هذا الأمر؟ يجعله قسما رابعا. فكل من خدش عنده موضوع تحكيم شرع الله قال هذا هدم التوحيد ويخرجه من الملة، فهنا البلاء المبين والعياذ بالله. طيب، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.